بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات ومن الأرض وما بينهما ومن ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات التراء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، وأن يختلف النفس أساعة الجوارح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللي معنا كده إن شاء الله جماعة من الناس يكتب 8، اللي موجود معنا كده ويكتب 8 إن شاء الله، اللي الصوت واضح عنده ومعانا يكتب 8. الله المستعان. طيب النهارده ان شاء الله باذن الله هنتكلم او هنكمل مع بعض في قصص القران، ومعانا النهارده قصه ذو تاثير خاص، ذو إن صح التعبير رؤية مختلفة للأحداث، رؤية مختلفة لتقييم الأمور، رؤية مختلفة لمن باع نفسه لله تبارك وتعالى. معنا اليوم قصة لرجل عاش لله تبارك وتعالى ومات في سبيل الله، عاش للدعوة ومات في سبيل ما يؤمن به، عاش داعيا ومات مجاهدا في سبيل الله، وجعله الله تبارك وتعالى من المكرمين، وخلد ذكره في العالمين. رجل باع نفسه لله، رجل باع كل ما يمكن أن يباع في سبيل الدعوة، ترك ماله، ترك أولاده، ترك زوجته، ترك بلده، ترك كل شيء لله تبارك وتعالى حتى يبلغ ما آمن به. هذا الرجل هو مؤمن آل ياسين الذي حمل هم الدعوة بين جنبيه، وقضية الدعوة من أخطر القضايا التي لابد أن ننتبه إليها، ولابد أن تكون مصب أعيننا في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى. قضية الدعوة إلى الله قضية حياة هذه الأمة، بل ربنا سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، على سائر الأمم بارتباطها بهذه القضية. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وسبب في ذلك تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بل أوجب الله تبارك وتعالى على هذه الأمة الدعوة، كل على حسب طاقته وكل على حسب استطاعته. قال ربي عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ربنا سبحانه وتعالى بسبب الدعوة وبفضل الدعوة والنهي عن الفساد في الأرض سبب للنجاة، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. قضية الدعوة، وللأسف مفهوم خاطئ عند كثير من الناس إلا من رحم ربي، إن أول ما يجي عنده كلمة الدعوة على طول الصورة الذهنية انه شيخ قاعد على كرسي أو قاعد في مسجد أو بيقول كلمة أو بيطلع على منبر ولابس الغطرة وقدامه كوباية اليانسون وبيتكلم في دين ربنا سبحانه وتعالى، هذا العالم الفقيه الداعية. وهذه الصورة ليست صحيحة. فالدعوة هي وظيفة كل مسلم. أنت مسلم إذا أنت داعية. الدعوة لابد أن يتبناها كل فرد يؤمن بالله واليوم الآخر، كل فرد وريد منهاج النبوة، كل فرد أراد النجاة في الدنيا والآخرة. ومن هؤلاء الذين حملوا هم الدعوة مؤمن آل ياسين، هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى. قال تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. تخيل كده معايا المشهد، شخص جاء من أقصى المدينة، من أطراف المدينة، من مكان بعيد يسعى عشان يعمل وظيفة معينة، مع أن الوقت ده كان فيه نبي، استغفر الله، نبيين في الوقت دون بيدعو إلى الله تبارك وتعالى، في أنبياء ربنا سبحانه وتعالى أرسلهم للقرية اللي ذهب إليها هذا الرجل حتى يعزز موقف الأنبياء ويعزز موقف المرسلين ويدعمهم في هذه القضية التي آمن بها. قال تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. ربنا أرسل فيها رسل: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، إلى آخر هذه الآيات التي تحدثنا عنها في اللقاء السابق، حتى جاء هذا الرجل. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بيان غاية الخطورة. هذا الرجل المؤمن الداعية المجاهد الذي جاء من أقصى المدينة حتى يعزز موقف الأنبياء وموقف المرسلين. هذه القصة أو هذه الحكاية جاءت تسلية لقلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذكر المرسلين أو الرسل الثلاثة تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الله عز وجل أراد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كما كذبت أنت من قريش فهذه سنة الأنبياء من قبل، كما أرسلنا المرسلين في هذه القرية، وتسلية لقلوب الصحابة في الثبات على الدعوة، في الثبات
المرسلين في هذه القرية
ربنا سبحانه وتعالى. وجاء رجل، لا، وجاء من أقصى المدينة. البعد المكان ذكر قبل ذكر هذا الرجل حتى يتبين لنا أن هذا الرجل بذل وضحى، وأنه قد جاء من مكان بعيد وجاء من أقصى المدينة. ما قالش وأنا مالي، ما قالش ما كده أو كده، في رسل بيبلغوا دين ربنا سبحانه وتعالى، وانا خليني في نفسي وابقى صالح واعبد ربنا سبحانه وتعالى وصلي وصوم وافعل الخيرات وقابل ربنا او قابل وجه كريم. ما قالش زي ما بنسمع يومين دول يا ابني امشي جنب الحيط لحد ما خلاص طلع جيل بيمشي جوه الحيط مش جنب الحيط. ما تخاذلش عن نصف دين الله تبارك وتعالى باي حجه. ما قالش انا عندي عيال عايز اربيهم، ما قالش طب هودي الاولاد دول فين ولا زوجتي ولا تجارتي ولا ولا ولا، قاعد يتحجج بالحجج اللي ممكن اي حد يتحجج بيها لو في مكان. ولكن حمل هم الدعوة وسعى لتبليغ دين الله تبارك وتعالى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. بعد المسافة إن دلت تدل على تحمل المسؤولية وتحمل المشقة والتضحية في سبيل هذه الدعوة. صفات لابد أن يتحلى بها الداعية إلى الله عز وجل فضلا عن الذي حمل هم هذا الدين. صفات التضحية، الاهتمام بالأمر والسعي في الحق وتحمل مسؤوليات وتبعات الدعوة إلى الله عز وجل حتى يبلغ هذا الدين أو يبلغ هذا الدين للناس حتى يعبد الناس حتى يعبد الله تبارك وتعالى. وقال يا قوم اتبعوا المرسلين. لازم كل واحد فينا يشيل هم هذا الأمر، هم الدعوة، ويدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى وإلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن نقيم الحق في نفوسنا أولا ثم نقيمه في نفوس الناس، ونبين ونوضح للناس معالم وأصول هذا الدين، دين الإسلام. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، بيراقب الناس إن يا جماعة دول مرسلين من قبل الله تبارك وتعالى، يعني اتبعوا الوحي الذي جاء من قبل الله، الله تبارك وتعالى الخالق، الله تبارك وتعالى الرازق، الله تبارك وتعالى القوي المتين، مالك يوم الدين، الله تبارك وتعالى الذي يدبر الأمر سبحانه وتعالى، الذي أرسل الرسل حتى يبين لكم الحق ويبين لكم طريق الحق، فضلا على أن هؤلاء لا يأخذون ولا يسألونكم شيئا ولا يسألونكم أجرا، ودائما وأبدا لا شيئا، مش عايز من وراهم حاجة. عشان كده وانت شغال في الدعوة وانت شغالة في الدعوة ما تسأليش الناس عن أي حاجة أو أي متطلب من متطلبات الشخصية اللي ممكن تعود ليكي بنفع أو ليك بنفع سواء من قريب أو من بعيد. تدعوا من لا يسألكم أجرا، اذهبوا في ما عند الناس، اذهبوا في الناس فضلا فيما أيدي الناس. اتبعوا من لا يسألكم أجرا. جاء في الأثر يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. فالأصل لابد أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس كما جاءت به الرسل مجانا، ما تاخدش أجر على الدعوة. ما تاخدش أجر على الدعوة عشان صوتك يبقى قوي في تبليغ الحق للناس. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الهداية، الهداية بوجود الوحي معاهم، فبالتالي انتوا هتهتدوا زي ما الناس دي مهتدون، او زي ما الرسل دول مهتدون بهذا الوحي، او مهتدون باستقامتهم على هذا الهدي. على هذا الوحي، ركزوا عليها، انت فين من المعاني الإيمانية او المعاني الدعوية او المفاهيم التربوية او الدعوة اللي انت بتتكلم فيها مع الناس؟ انت فين من الدعوة دي؟ انت فين من الكلام ده؟ حالك، استقامتك مع الله عز وجل. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ثم قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هنا بدأ يدعو الناس ويردهم للفطرة، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ركز معهم على الدار الآخرة وإليه ترجعون، فضلا عن الذي فطرني. إن يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقني، هو الذي أوجدني، فكيف لا أعبد هذا الخالق الذي سأرجع إليه في يوم من الأيام ليحاسبني وإليه ترجعون. عشان كده من الركائز الأساسية في الدعوة إلى الله عز وجل والقواعد التي ينبغي أن تبلغ في هذه الدعوة الاهتمام بالعقيدة والتوحيد، ثم الإيمان باليوم الآخر. وينبغي أن ننتبه لذلك، لأن قضية الإيمان باليوم الآخر قريب الإيمان بالله، ولكن قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. نذكر الناس بالرجوع لربنا سبحانه وتعالى، هذا التذكير وهذا التعلق بالدار الآخرة ويوم القيامة بيجعل العبد يقف وقفات كثيرة ويتحمل في هذه الآلام، ويبذل ويضحي، لأنه يعلم أنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. بعد أن دعاهم دعوة عقلية، لأن الذي خلق والذي رزق والذي إليه ترجعون لابد أن يكون هذا هو الإله الحق الذي يعبد، وما دون ذلك باطل. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. بذكاء الداعية وحكمة الداعية أخذ يهزم لهم الباطل، ولا بد للعامل دين الله فضلا عن الداعية من ذلك، ولكن بذكاء وحكمة، ولا يترتب على ذلك منكر أو فساد أعظم. أنت بتدعو الناس إلى الحق وفي نفس الوقت بتهدم الباطل، لا إله إلا الله، بتنفي أي إله إلا الله عز وجل. لأن هيطلع حد يقول لك لو قلت لا إله أو قلت الله إله ومحمد رسوله مثلا، هيطلع واحد يقول لك خلاص المسيح إله، عزير إله، بوذا إله، وهكذا. عشان كده بنقول لا إلى هدم البراءة قول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هي دي كانت الإشكالية الحقيقية مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء بهذه الدعوة دعوة إسلامية لو كان قال النبي صلى الله عليه وسلم الله إله إذن لا يوجد هناك أي مشكلة، ما فيش مشكلة ولا في تعارض، خلاص الله إله وإحنا عندنا آلهة أخرى والموضوع انتهى ونمشيها كده. لا، الأمور لا تجري هكذا ولا تسير بمثل هذه الطريقة. فالبراءة من الشرك قضية عظيمة، وهي دي كانت نقطة الاختلاف مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إن تلك الآلهة آلهة باطلة ولا يوجد إله إلا الله، وهؤلاء ما هم إلا أندادا من دون الله تبارك وتعالى، ما هي إلا أسماء سميتموها. وهنا كما ذكرنا بتأتي حكمة الداعية، قال أأتخذ من دونه آلهة، تلطف في الأسلوب الدعوي مع المدعوين، ما قال لهمش اتخذتم أنتم، مش أنتوا إزاي تاخدوا إله غير ربنا سبحانه وتعالى، لا جاب الكلام على نفسه، أأتخذ من دونه آلهة يعني إزاي أنا أخذ آخر غير الله تبارك وتعالى. ثم قال إني إذن، مش أنتم إذن، كدلالة على التلطف في الأسلوب الدعوي مع المدعوين. ثم قال يريد الرحمن بدور لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إن هؤلاء الآلهة الباطلة هؤلاء الأنداد لن تغني عني شفاعتهم شيئا ولن ينقذوني إذا دخلت النار. إني آمنت بربكم فاسمعوا، أعلن إيمان، هذا الإيمان الذي جعله يأتي من أقصى المدينة حتى يعزز من موقف المرسلين. إني آمنت بربكم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فاسمعون، اقبلوا مني هذا الكلام، اقبلوا نصيحتي، اتبعوا هؤلاء الرسل. وهنا إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة، سكت القرآن عن الأحداث الفاصلة أو الذي فعل بهذا الرجل، إني آمنت بربكم فاسمعون قل ادخل الجنة. طب إيه اللي حصل في النص؟ مفيش، قيل أنه ظل يعذب ويضرب من الضرب الذي تعرض له، مشكلة. ولكن هذا الإيمان وهذه التضحية وهذا البذل والسعي من هذا الداعية المجاهد جعله من المكرمين وجعله من المخلدين في الكتاب الكريم. وربنا سبحانه وتعالى انتقم لهذا الرجل، انتقم لهذا الرجل، لهذا الداعية، لهذا المصلح، لهذا المجاهد الذي جاء يسعى حتى يبلغ دين الله. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أخذتهم الصيحة، هذا الرجل كان داعية إلى الله تبارك وتعالى في الدنيا وكان داعية إلى الله تبارك وتعالى في الآخرة. الله عز وجل انتقم لهذا الرجل الصالح، لهذا الداعية، لأن قتل أولياء الله تبارك وتعالى ليس بالأمر الهين، قتل المؤمنين ليس بالأمر الهين، قتل الصالحين المصلحين، تعذيب المصلحين، إيذاء المصلحين ليس بالأمر الهين عند الله تبارك وتعالى. الله عز وجل كما ينتقم لأوليائه ينتقم، الله عز وجل كما ينتقم لرسله ينتقم لأوليائه سبحانه وتعالى. عاش داعية ومات مجاهدا. دخل هذا الرجل الجنة وغفر له، فتمنى أن يرجع إلى الدنيا، تمنى أن يبلغ ذلك إلى قومه، فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أمل هذا المؤمن، أمل هذا الداعية، أمل هذا المصلح، أمل هذا المجاهد أن يؤمن الناس، ما فكرش في اللي حصل له، ما فكرش في الإذاء الذي تعرض له أبدا، ما كانش هدفه الانتقام الشخصي. ودي نقطة مهمة في بناء نفسية الداعية، تذكر أنك تدعو إلى الله وأن ليس لك غرض، أي غرض إلا دعوة الناس إلى الله بس. خليك مشفق على الناس، رحيم بالناس. عشان كده لما خلي النبي صلى الله عليه وسلم على يد ملك الجبال إن شاء أن يطبق على أهل مكة الأخشبين، قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هي دي التي لابد أن يحملها الداعية في رحلة السير إلى الله عز وجل على طريق الدعوة. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا هو الإكرام الحقيقي، أرادوا إهانته، أرادوا إهانة هذا الرجل الداعية، هذا الرجل المجاهد، هذا الرجل الصالح المصلح، أرادوا إهانته بالدوس بالأقدام أعزكم الله، ولكن أراد الله تبارك وتعالى أن يكرم هذا الرجل، أن يكرم هذا المؤمن الداعية. ودي رسالة للعاملين لدين الله تبارك وتعالى، لن تهان وأنت تتكلم عن الله، لن تهان وإن أهانك الناس في الظاهر، لن تهان فأنت من المكرمين، لأنك تدعو إلى الله، لأنك تدل الناس على الله، الإهانة الحقيقية هي الخذلان عن الدعوة، الإهانة الحقيقية ألا يكرمك الله تبارك وتعالى بالقرب منه سبحانه وتعالى والاستعمال لنصر دينه في الأرض وحمل هم هذا الدين. هذه هي الإهانة وهذا هو الخذلان الحقيقي الذي لا بد ألا نتعرض إليه أبدا في رحلة السير إلى الله عز وجل على طريق الدعوة. قصة مؤمن آل ياسين من القصص التي تدعو السير إلى الله يستعمدوا أن يكون ممن خصهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم لنصر دينه في الأرض ولتبليغ رسالات الله تبارك وتعالى حتى يغفر لنا ونكون من المكرمين. قصة مؤمن آل ياسين تضع لنا إنارات على طريق الدعوة، أنك لن تهان وأنت مع الله، أنك ستكون من المكرمين لتبليغ دين الله تبارك وتعالى. أيضا لابد لنا من تحمل مسؤوليات وتبعات هذه الدعوة، وأن الدعوة لها تبعات. هذه التبعات وإن كان ظاهرها الأذى ولكن باطنها الرحمة، باطنها القرب من الله والأنس به سبحانه وتعالى، باطنها الإكرام من قبل الله عز وجل. لابد من حمل هم هذا الدين وحمل مسؤولية وتبعات هذه الدعوة. من الإضاءات التي تضعها لنا قصة مؤمن آل ياسين ألا تتخاذل عن نصر دين الله تبارك وتعالى. لا حجة لك أمام الله، ما لكش حجة وما لكش حجة إن في دعاء أو في طلبة علم أو في مصلحين أو في وعاظ أو إلى آخره قريبين منك أو في المسجد اللي جنب بيتك أو أبدا. أنت لابد أن أنت تشتغل في الدعوة، لابد أن أنت تشتغل في الدعوة وتنصر دين ربنا سبحانه وتعالى، وأن الفلاح والإكرام في حمل هم هذا الدين. ولن يكون لك حجة أمام الله في عدم تبليغ رسالات الله تبارك وتعالى للناس. خذل عن الإسلام ما استطعت، خذل في الدعوة عنا ما استطعت بأي شيء، حتى لو بالهدي الظاهر، بالسمت الظاهر، بتعاملاتك، دعوة الحال قبل دعوة المقال. اتعامل مع الناس بحسن خلق، اتعامل مع الناس بحسن خلق، اتعامل مع أهل بيتك، اتعامل في شغلك، اتعامل وسط جيرانك، وسط أقاربك بحسن خلق. في هذه الأيام الغريبة التي يتعرض لها الإسلام أو يتعرض فيها الإسلام لحملات تشويهية، عايزين يشوهوا الإسلام سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحاجات الواحد بيشوفها غريبة، بيسمع عن حاجات أغرب، ومش عايز أعمل إسقاطات. وأكيد اللي متابع في الفيس ومتابع الأخبار ومتابع النت شايف الدنيا فيها إيه، فده بيخلع على العاملين لدين الله تبارك وتعالى وعلى دعاء الله فضلا عن المسلمين مسؤولية أكبر. مستني إيه ومستنية إيه عشان تشتغلوا في الدعوة؟ عشان تتكلموا على الناس وعشان تدلل الناس دين ربنا سبحانه وتعالى. مستنية إيه عشان تكلمي جارتك أو صحبتك أو بنتك أو قريبتك عن الحجاب أو عن الصلاة أو عن أصول الدين؟ مستنين يا جماعة. الإسلام يحارب فعلا، الإسلام يحارب بشكل مباشر وغير مباشر. تخذلوا عن الإسلام ما استطعتم. تخيلوا إن صح هذا الأثر أن الإسلام يأتي يوم القيامة ويقول يا رب هذا نصرني، ويا رب هذا خذلني، ويا رب هذا خذلني، ويا رب هذا نصرني، حتى يأتي على الفاروق عمر بن الخطاب فيقول يا رب كنت غريبا حتى أسلم هذا. يا ترى لو الإسلام جه يوم القيامة وشاور عليك أو شاور عليكي، هيقول إيه؟ يا رب فلانة دي خذلتني، يا رب فلان ده خذلني، ولا هقول يا رب هذا نصرني، يا رب كنت غريبا في هذه الجامعة أو في جامعة كذا حتى التزمت فلانة، يا رب كنت غريبا حتى أسلم هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الدعوة، فضلا أن نكون من أهل الصلاح. الموضوع على ما بسيط، كلموا الناس عن ربنا. مش قادر تتكلمي، مش قادر تتكلم، وزع، ادي سي دي، ادي فلاشة، خد خلاص كتيب من الكتابات ووزعها مطوية من المطويات. اعمل اي حاجة، اعملوا اي حاجة واشتغلوا في الدعوة الى الله عز وجل. شغل عن الاسلام ما استطاع. عايزين نرفع شعار انت مسلم اذا انت داعية. عايزين ندل الناس على ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذه الكلمات ابتغاء مرضاته لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى إنه ولي ذلك والقادر عليه. لو في أي حد عنده سؤال قصة مؤمن آل ياسين، فضلا عن أمور دعوية أو إيمانية، إن شاء الله نستعمل الله عز وجل ونجيب في أسئلة إن شاء الله. أسئلة؟ نشعر من الوضع الدعوي تغير. طيب عندك حق اخونا عبد الرحمن، اخونا عبد الرحمن بيقول نشعر من الوضع الدعوي تغير، يعني سابقا كان المطويات او المطويه والاسطوانه، اما الان اصبح الامور مختلفه في طريقه تسلكها للدعوه. ابتداء كما ذكرنا دعوه الحاجه، انت نفسك لما حد يشوفك يذكر ربنا سبحانه وتعالى، تبقى نموذج دعوه. نموذج للقرآن، نموذج داعية، نموذج مسلم صالح مصلح في تعاملاتك، في علاقاتك، في كل حاجة، في سمتك الظاهر، في كل حاجة. ثم الفترة الجاية نقول أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل مني هذه الكلمات ويجعلها ابتغاء مرضاتي. الفترة الجاية المزاحمة مزاحمة أرضية، يعني إيه مزاحمة أرضية؟ التواجد الأرضي لابد من الرجوع، رجوع الدعوة مرة أخرى إلى الأرض، لابد من رجوع الدعوة مرة أخرى إلى المساجد، سواء مسجد بيت تحت بيت، سواء مسجد كبير، مسجد صغير، مسجد جامعة، دخول الدعوة أو رجوع الدعوة مرة أخرى للمساجد. لأن أول خطوة كانت خلاص مسألة فتح الفضائيات، ثم بعد كده فتح النت، بعد كده الفيس واللايف ومش عارف كله بقى خلاص، فأصبح حتى النموذج اللي بيطلع نموذج هش، ما عدناش بنشوف النماذج بتاع الزمان في الإخوة والأخوات. وأنا بعتذر إن أنا بقول هذه الكلمات، الموضوع بقى أوفر شوية، عادي بقينا بنشوف النقاب الأول كان نقاب أسود في أسود، دلوقتي بقى النقاب ممكن يبقى ملون شوية، في شوية يعني مزخرش عادي، ما الألوان بقت عادي، نلاقي الأخت بتتصور وتنزل صورها على الفيس ومع أصحابها في الجامعة عادي، نلاقي الأخ كده ما عادش مهتم بطلب العلم، ما عادش مهتم بقضايا الدعوة، أهم حاجة هي فين آخر الأسبوع ودراعي. لا مش عادي، عشان كده محتاجين نعمل دورة أو نعمل حاجة نكلم الناس، نكلم الشباب الإخوة والأخوات عن الجدية في الالتزام، يعني ما عادش ينفع النماذج دي، مش هينفع الدعوة، مش هينفع تكمل كده إلا إن شاء الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والعفو والعافية. فبالتالي لابد من رجوع الدعوة مرة أخرى للمساجد، ونبدأ نتكلم مع الناس في أصول الإسلام، في أصول الدين. صوت واضح يا جماعة؟ صوت واضح؟ نكلم الناس في أصول الإسلام وأصول الدين، نكلم الناس في بنية الإسلام على خمس، نكلم الناس في الصلاة، نكلم الناس في أكبر الكبائر، نكلم الناس في المحرمات، نكلم الناس في الموبقات، نكلم الناس في التوحيد، نكلم الناس في أصول الإسلام، في أصول الدين، في الفرائض. الفعلية والتركية. ده أصل. ثم أي باب دعوة يتفتح ادخل فيه. أي باب دعوة يتفتح لك ادخل فيه. ولكن الفترة الجاية فترة تواجد أرضي، فلابد من رجوع الدعوة مرة أخرى للأرض. في أسئلة ثانية إن شاء الله؟ خذل عنا ما استطعت. أظن إحنا اتكلمنا فيها، أي حاجة، أي حاجة تقدري تعمليها نصر لدين الله تبارك وتعالى أعمليها، أي حاجة. تكلمي البنات عن ربنا اعمليه، مش قادره بس في ناس بتساعد، ده خلاص في اخت بتعمل دون، خلاص انت هتروحي تساعد الاخت دي، هتجيبي لها البنات، هتكلمي اصحابك، هتعملي عندك ايفنت مثلا في الجامعه، او هتعملي عندك حاجه في مسجد الجامعه، هتعملي اي حاجه، هتشوفي محفظه قران اخت او بنت من البنات اللي بتحفظ قران وتعملي مجموعه وتروحي تحفظي معاها، خلاص هتشوفي حاجات تربويه ممكن تتعمل المشاكل، هتجمعي مشاكل البنات وتجيبي حد من الداعيات الى الله عز وجل تتكلم مع البنات في المشاكل دي. خذلي عنا ما استطعتي، خذلي عن الدعوه ما استطعتي، حتى لو ما لقيتيش ليها صدق. طبعا يا جماعه وقع ضدي او ناس خايفه من الامن او من اي حد تاني، ما هو طبيعي يا جماعه، يعني انتم متخيلين الدعوه نموذج يا جماعه الدعوه الدعوة الكيوت دي مش دمي الصح. وعندنا في ملامح دعوة الأنبياء ما يغنينا عن ذلك، عندنا في ملامح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم ما يغنينا عن ذلك، عندنا في دعوة بنتكلم في قصة القرآن عشان ده اتكلمنا في قصة أصحاب الأخدود وغلام الأخدود، اتكلمنا في قصة مؤمن آل ياسين، مش لاقيين الدعوة الكيوت، مش لاقيين. لا بد للحق من مصادمة الباطل أو من مواجهة الباطل، لا بد. هدم وبناء، هدم للباطل وبناء للحق، الموضوع منتهي. واللي يقول لك غير ده مش فاهم دعوة، مش فاهم ملامح دعوة أنبياء، مش فاهم منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. أقولها بكل صراحة، في فرق ما بين الحكمة في التعاملات الدعوية وعدم الاصطدام أو عدم ما تعجلش بالصدام، بس كده أو كده لابد أنها يحصل صدام، أصل هتيجي في يوم لابد أن أنت تظهر الحق، لابد أن أنت تتكلم عن الشريعة، لابد أن أنت تتكلم عن الله تبارك وتعالى، عن حق التشريع لله عز وجل، وعن الولاء والبراء، وعن الحاكمية، وعن 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 وعن. هتتكلم ان في حركة تغريب بتحصل لأبناء المسلمين، هتتكلم عن العلمانية، هتتكلم عن الليبرالية، هتتكلم ان انت ضد هذا الشذوذ الذي لا يرضي الله تبارك وتعالى، هتقف قدام الباطل وتقول لا ده باطل، ده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. هتورث ايه؟ هتيجي في يوم من الأيام وتقول لا النصارى كفار. أيوة النصارى كفار، مش كلامي ولا كلامي. غير انت بقى في القرآن، غير في السنة، انت حر تبوء بها أمام الله عز وجل، تبوء بها أمام الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والذي نفس محمد بيده لا يؤمن به أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالله أرسلته به إلا كان من أصحاب النار. الموضوع منتهي. ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الموضوع منتهي. هتورث إيه؟ هتقول للظالم أنت ظالم، هتقول للطاغية أنت طاغية، اللي أنت بتعمله ده ظلم وطغيان. هتورث إيه؟ هتمنع لحد إمتى؟ ولو انت سكت وغيرك سكت وبعدين خلاص لن تجد نصرة من قبل الله عز وجل. على قدر البلاغ تأتي العصمة. ثانية إن شاء الله أمر في الأهل الرصدين ممكن ننزل الواقع بدون معرفتهم طالما هرجع في أوقات مش متأخر. طبيعة الحال إن الأهل بيكونوا خايفين على أولادهم بشفقة الأب والأم ورحمة الأب والأم، لا تصطدمي مع الوالد والوالدة أبدا، اسمعي كلامهم، بريهم، كوني تحت أقدامهم، اشتغلي معاهم دعوة، خليهم في صفك، خليهم في صفك، كلميهم عن ربنا سبحانه وتعالى، كلميهم عن أهمية الدعوة، كأمي أهمية الإصلاح، وهكذا شيليهم هم دين عشان يكونوا معاك في الطريق لربنا سبحانه وتعالى على طريق الدعوة. في أسئلة ثانية إن شاء الله. لولا بيك انفرد تسمعي كلام الأب والأم تسترضيه. إن بر الوالدين فرض والدعوة فرض، ولكن فرض كفاية. أما بر الوالدين فهو فرض عين. فيقدم فرض العين على فرض الكفاية. وأنا أعتقد إن لو أنت بذلت في الدعاء وبذلت في خدمتهم وبرهم هيسمحوا ليك بالعمل في الدعم. الله أعلم. استعيني بالله وأكثر من الدعاء لعل الله عز وجل يجعل لك الفرج قريب. لكن هذا ما ندين به إلى الله عز وجل شرف. ولدكم في أسئلة ثانية إن شاء الله. أسئلة ثانية. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله عنا خيرا ونسألكم الدعاء لنا بظهر الغيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.